أمين صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والصحيح المسند من أسباب النزول تأليف العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوديع رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته.
انظر إلى حال الصحابة وما كان عليه الصحابة من حاجة وفقر. سبحان الله، هذا رجل يعمل طوال اليوم، وبعدين لما جاء وقت المغرب فذهبت امرأته وكان صائما، قال لا عندك طعام؟ قالت: لا، ما عندي طعام. وهذا شيء سهل معتاد لدى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم خير هذه الأمة، خير هذه الأمة. لا يجد الواحد طعاما، قد يمر على الواحد اليوم واليومان ولا يجد في بيته طعام. ولهذا لما كان يحفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق وقد اشتكى له بعض أصحابه من الجوع وقد ضرب حجرا على بطنه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه كذلك كضربت. ولهذا لما دعاه جابر إلى طعام ودعا جميع أصحابه معه وأتى بيته مع أن امرأته، مع أنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم ونفرا قليلا معه، ولكن النبي دعاهم جميعا لأنه يعلم شدة حاجتهم. ثم برك على الطعام فحصلت فيه البركة وأكلوا جميعا، وأبقى لجابر ما بذله. هذه حصلت لجابر وحصلت أيضا لأم سليم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يجدون مثل هذه الحاجة، ويأتيه السائل يسأله صلى الله عليه وسلم فيأخذ من يده ويمر على النساء فتأخذ كل امرأة: والذي بعثك بالحق ما عندي سوى الماء. تعلمون قصة الرجل الذي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليه، وما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على دنيا، وقالوا: مسلم بك، ولكن على أن تعطينا من الرواتب كيف وكيف. وكلما كان الإنسان أقدم إسلاما كلما كان أكثر راتبا. ما هكذا كان الصحابة يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما بايعوه على الإسلام الذي ينجيهم الله سبحانه وتعالى به من النار. أما الدنيا فإنهم ما كانوا يلتفتون إليها. ولهذا الصحابة ما كلفوا النبي من الدنيا شيئا، ولا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله نجد طعام؟ يا رسول الله ما نجد طعام. يا رسول الله نجد ماء؟ ما نجد ماء. يا رسول الله كيف نهاجر؟ يا رسول الله تأمرنا أن نهاجر من مكة إلى المدينة، طب أنا لي قطعة أرض كذا، طب ماذا أصنع فيها؟ طب وأين يعيش أولادي؟ طب ولو هاجرت معك ما مستقبل أبنائي وما مستقبل أولادي يا رسول الله؟ وعلى احتمال ان احنا نرجع بعد 10 سنين الى مكة، طب القطعة الارض هذه تكون مع مين؟ طب اكتب عقدها واحطه عند احد؟ طيب اعمل اسوي مثل هذه الاحوال تكون عندنا الان. فاذا الانسان قبل ان يقدم على الخير يأتي الشيطان، ولهذا تلاعب الشيطان بقلوبنا ويعدون الفقر، يعدون الفقر. حتى درس العلم ممكن الانسان يأتي الشيطان: طيب منين هتجيب؟ طب والخمسة جنيه دي اولى كذا؟ واليس تقديم ما يجب عليك نفقته أولى من غيره؟ والعلم ليس واجبا على العين، العلم واجب على الكفاية، وطلاب الحمد لله في طلبة بيروحوا خلاص يكفي. فكل هذا عشان 5 جنيه، وانت في بيتك مثلا ممكن 500 و5000، لكن يأتيك الشيطان، لأن النفوس أصلا قابلة لهذا. لكن الصحابة كانوا يتركون مكة إلى المدينة ولا يسألون. ولهذا وأنت تطالع سيرة الصحابة حال الهجرة إلى الحبشة ولا إلى المدينة، هل وجدت هذا الفصل موجودا؟ مسألة ممتلكات الصحابة. طب ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة هل عوض هؤلاء؟ قال تعالى أنت تركت يوم الهجرة تركت كم من الأطيان وكم من الأموال وكم من كذا؟ أبدا. ولكن كما قال صهيب لما أراد المشركون منعه قال قالوا جئتنا صعلوخا لا مال لك، وتريد الآن بعد أن صار لك مال تهاجر إلى محمد؟ قال أو مال تريدون، يعني القضية عندكم هي قضية المال، أو لو دللتكم عليه تركتموني؟ قالوا نعم، فدلهم عليه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. خلاص هذا المال الذي جمعه طيلة وجوده في مكة راح المال خلاص، وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يريده. فقال صلى الله عليه وسلم بخ بخ ربح البيع أبا صهيب. فما كان الصحابة يفكرون في غيرها، ولا أرهق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ولا أرهق النبي. لكن انت اليوم لو انه مثلا تجد واحد اخ لك في البلد تريد ان يطلب العلم، بتجيب له كتب وبتجيب له ثمن المواصلات وبتدبر له حاله ومعيشته مثلا، وتقعد تتكلمه في هذا الامر اياما واسابيع وشهور، وقد ياتي معك مرة ولا ياتي 10 مرات، وتفكر طب ما نجمع للاخ هذا، طب نعمل نسوي. لا، الانسان لابد من الرغبة، والرغبة هي التي تنتج العلم، لأنه لا بد من المشقة لا شك، لكن المشقة إذا كانت في سبيل تحصيل أعظم الأعمال على الإطلاق بعد الفرائض، ولا تستقيم الفرائض أصلا إلا بها وهو العلم، فإن المشقة تهون، كما كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يرحلون في سبيل تحصيل. نعم.
وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك، فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
نعم، فنسخ هذا الأمر، وهذا نسخ إلى أخص. فلما جاءت المرأة بالطعام إذا بزوجها قد نام، ومعلوم أن الحكم وقتها كان الواحد إذا نام ولم يطعم لا يجوز بقى له أن يطعم شيئا إلا في الليلة المقبلة. فلما جاءت وجدته نائما قالت خيبة لك، خلاص هتهلك. وواصل، فلما كان في اليوم الثاني وقد تعب في يومه الأول غشي عليه، فخفف الله سبحانه وتعالى عن الصحابة، وأنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى قول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني كل جامع وكل شيء في ليل رمضان فهو مباح لك فيه كل إيه كل شيء، وهذا من التخفيف. هذا أيضا يعطيك أيضا مدى ما كان الصحابة رضوان الله عليهم على الامتثال، على الامتثال. فكان بإمكان هذه المرأة وبإمكان هذا الرجل أن يأكل، أنا حذره كما هو حاصل الآن، أغلق عليك بابك واصنع ما شئت، وأغلق عليك باب غرفتك واصنع ما شئت، طالع بقى المواقع الإباحية لا أحد يراك، وإذا خرجت من بيتك اعمل شيخ عادي، إذا خرجت من بيتك اعمل شيخ لا أحد يطلع عليك، وإذا خلوت بمحارم الله انتهكتها. هذا حال كثير من الناس، ده إذا لم يكن الحال هو المجاهرة، لكن هذا يعني اللي عنده شيء من الاستحياء من الناس أنه إذا خلى بمحارم الله انتهكها. لكن الصحابة ما كانوا على ذلك رضوان الله عليهم. نعم. جاءنا التشريع الآن، القرآن غض طري، ولا ابتلينا في هذا الإسلام بشيء، إنما الواحد المطالب الآن أن يقوم بالإسلام في نفسه، ومع ذلك أي صعوبة ومشقة يواجهها الإنسان لمجرد مثلا إنسان ممكن واحد يقول أنت إرهابي ولا أنت كذا، أو مجرد يركب في السيارة ويحصل إشكالية بينه أو بين السائق لأنه بيقول له أترك أو أغلق الغناء، صارت أمور بسيطة ومع ذلك من يتحملها إلا. شوف مثلا الأخوات في مسألة النقاط بالضبط، يعني كأن المرأة اللي تعرض هذا لا تدخلي الجامعة إلا بكشف النقاط وتعود إلى دارها وقد تترك الامتحان أو تعتذر عنه، فبنعتبر هذه كسومية بالضبط في صدر الإسلام، لما سومت على دينها فأبت فطعنت فماتت وقتلت رضي الله عنها، بنعتبر أن هذه كده، مع أن الأمر بالنسبة لهذا أمر سهل، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى اصطفى للنبي صلى الله عليه وسلم خير الناس، اصطفاهم فكانوا على جلد وعلى صدق وعلى صبر وعلى امتثال، وما كان يصلح الدين أو يصلح للدين في صدر الإسلام إلا أمثال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن الذين تتجاذبنا أهواء وشهوات وشبهات فنقول اليوم يا ليت الواحد بس يقيم الإسلام في نفسه إقامة صحيحة ويدعو من يستطيع. نعم.
الحديث عاده الإمام البخاري في كتاب التفسير مع تغيير في بعض السند، وفيه تصريح أبي إسحاق بالسماع، ولفظ متنه لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. الآية وظاهرهما التغاير، لكن لا مانع من أن تكون نزلت في هؤلاء وفي هؤلاء. ورواه أبو داود والنسائي، وقد جمع حديثي البخاري، فعلمنا أن القضيتين معا كانتا سبب النزول، والإمام أحمد والدارمي. قوله تعالى من الفجر، قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد حاء، وحدثني سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. الحديث أعاده في التفسير من حديث ابن أبي مريم بالسند الأخير، وهو من الأحاديث النادرة التي أعادها بدون تغيير، وأخرجه مسلم رحمه الله.
نعم، يعني سبب نزول هذه الآية من الفجر ما رواه رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد أنه لما أنزلت وقلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فقط، لم ينزل من الفجر. فطبعا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود يبقى المراد الخيط، لأنه ما نزلت من الفجر، من الفجر يتبين لك إذن الخيط الأبيض من الأسود اللي هو ظلمة الليل وضوء النهار. لكن لما لم ينزل من الفجر ظن الصحابة رضوان الله عليهم أن المراد بالخيط الأسود والأبيض الخيط الشيس المعروف، فكان أحدهم يربط في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله سبحانه وتعالى قولا من الفجر، فتبين هذا تبين من هذا أنه إنما يعني الليل والنهار. نعم.
وقوله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها، قال الإمام البخاري حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حدوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك، فنزلت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. الحديث أعاده البخاري رحمه الله في كتاب التفسير، فقال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق به، وأخرجه مسلم وأخرجه الطيالسي. قال الحاكم رحمه الله: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا أبو الجواد، حدثنا عمار بن زريق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كانت قريش يدعون الحمص، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من الأبواب في الإحرام، فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان فخرج من بابه، وخرج معه قطية بن عامر الأنصاري، فقالوا: يا رسول الله، إن قطية بن عامر رجل فاجر، إنه خرج معك من الباب. فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: رأيتك فعلت ففعلت كما فعلت. فقال: إني أحمصي. قال: إن ديني دينك. فأنزل الله عز وجل: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه الزيادة، وأبو الجواب الأحوص بن جواب وعمار بن أبي زريق ليس من رجال البخاري، فهو على شرط مسلم فقط. ثم وجدت الحافظ يقول في الفتح: وهذا الإسناد وإن كان على شرط مسلم، لكن اختلف في وصله على الأعمش عن أبي سفيان، فرواه عبد بن حميد فلم يذكر جابرا، أخرجه بقي وأبو الشيخ في تفسيرهما من طريقه.
إيه؟ فكانت قريش يعد من المتشددين، يعني أنهم آل البيت، من آل سدنة البيت، وهم أهل البيت، فكانوا يسمون بالحمص. الحمص يعني المتشددون، أهل بقى الاستقامة والالتزام وغير ذلك. ولهذا كان من طقوسهم إذا جاء الواحد من العرب يطوف بالبيت أنه لا يحل أن يطوف في ثيابه، وإنما لابد من أن يطوف في ثياب أحد من أهل الحمص من قريش، ولهذا يؤجرون الثياب بأغلى الأثمان. ليه؟ لأنه ما ينبغي الإنسان يطوف إلا في ثوب أحد، وإذا نفذ الثياب، إذا أجروا كل الثياب وليس من بد إلا أن يطوف، فليطوف بالبيت عريانا. إذن إما أن يطوف في ثياب رجل من قريش من الحمص، وإما أن يطوف عريانا.